أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وآله الهداة الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لازلنا في المسألة السابقة التي كانت حول الأرض التي تبين أنها مستحقة وليست للشخص الذي أجرى العقد، ربما كانت مغصوبة أو كانت فضولية أو أي شيء آخر. الحديث هنا انتقل من الأرض إلى البذر. لو كان البذر مغصوبا أو بتعبير آخر تبين أن البذر الذي استفيد منه في الزراعة لم يكن لا للفلاح ولا للمالك، وإنما أخذ من موقع آخر. وحسب الرأي القائل بأن الزرع كله تابع للبذر، هنا يطرح السؤال: الزرع إذن لمن؟ إن قلنا الزرع لتابع البذر، فهنا السؤال يطرح أن صاحب البذر هل يمكنه أن يجيز هذه المعاملة وبالتالي يأخذ حصته من المزارعة أم لا؟ يقولون في حالات يمكنه وفي حالات لا يمكنه. الحالة التي لا يمكنه أن يجيز حالتان: الأولى أن يكون صاحب البذر محجورا عليه لسفه أو لفلس أو لأي سبب آخر، وبعد مبالغ مثلا مجنون سفيه محجور عليه بسبب الإفلاس، وهذا ما يلحق أن حتى ماله، هو ماله بس ما يلحق أن يتصرف في ماله، فإذا ما يلحق الآن يجيز هذه المعاملة التي اعتمدت على ماله وهو البذر. هذا واضح. الحالة الثانية أن يكون أن العقد قد جرى على أساس كلي وليس على أساس شخصي. يعني ماذا؟ دعنا نضرب مثلا أنه شخص يملك الأرض وشخص آخر فلاح اتفق على أن يستصلح هذه الأرض ومن ثم يستحصل منها المقسوم، مو شكي؟ البذر منين؟ الفلاح راح باق البذر من مكان، ما اتفقوا البذر من وين، بس هذا راح باقه، سائله قريب من عنده وباقه وحطه. زين، صاحب البذر إذا كان شخصا معينا إجا، هل له الحق في أن يأذن؟ يقول لا. ليش ما يأذن الحق؟ لأن العقد لم يتم على أساس هذا البذر، إنما كان كلي، فما دام كان كليا لم يكن مشخصا بهذا البذر، فإذا هو ما دخل طرف في العقد حتى يجيز أو لا يجيز. الطرف العقد الفلاح من جهة والملاج من جهة ثانية. أما صاحب البذر أساسا ما كان ضمن العقد، بينما القضية راسه وشعبها أنه هذا الرجل الفلاح راح جاب البذر من مكان غير مناسب، يعني أخذه بالبوب بالسرقة أو بأي شكل من الأشكال. ولا ينفع التشخص بعد ذلك، لأن التشخص بعد ذلك بعد تمام العقد، العقد انتهى، رسخت أركانه وتكاملت أبعاده، وبالتالي هذا العقد لا يمكن الزعزع عما وضع عنه، فإذا لا يمكنه أن يجيز. لكن في حالات أخرى يمكنه أن يجيز، كما إذا كان البذر منه والواقع يعني صار الأمر هكذا، قال استفتراض الملاك قال خو أنا هاي العرض ما تعطيك يعني، الفلاح قال خب أنا أروح ابن عمي خوش بذر عنده بس مسافر، أنا أخذ منه فضولة فضولة زين وأجيبه هو مشريك ويانه، وراح جاب البذر وطشه بالقاع والزراعة طلعت. ابن عمه اجى قال شنو سويتوا؟ قال والله أنا جيت شفت خوش صفقة وأخذت البذر مالك وطشيته وإلك نصيبك، هل تعطينا إجازة؟ قال ليش شفيها ما دام أنت أخذت البذر، الحباية صارت 50 حباية، فليش ما أقبل؟ في هاي الحالة يكون صاحب البذر شريكا. طبعا في حالات على القول بأن الزرع كله لصاحب البذر وكله يأخذه بس يعطي أجرة المثل لشريكيه الآخرين وهو الفلاح والملاك، زين. وفي حالة قلنا بأن الزرع إنما هو نتيجة ثلاثة عوامل، الأرض والجهد البشري والثالث شنو؟ البذر، فلازم ينقسم المحصول بينهما ثلاثا تقريبا نفس الشيء يطلع، يعني في النهاية لو هذا يأخذ الزرع ويعطي أجرة مثل هذا وأجرة مثل ذاك أو من أول يقسم ثلاث أقسام تقريبا نفس الشيء، بس في النهاية هذا حسب الأقوال المختلفة في المسألة. أنا أقرأ هذا وتتمة الحديث السابق حتى ننتقل إلى المسألة الجديدة.
بداية المزارعة بحث أنه المالك والمزارع تعيين الحصول، لأن هنا بهالحالة إذا دخل طرف ثالث فالأغلب والأغلب يكون البذر من الفلاح، فإذا كان الفلاح اتفق مع شخص آخر فتكون هو من حصته هو يعطي وليس من حصة المالك.
صح، إذا اتفق الفلاح. أما إذا لم يتفق وراح أخذ البذر وجابه طشه من دون ما يتفق، هذا السؤال باقي وجابه. لذلك
حصة الفلاح مو من المالك ماله، إذا كان عيان حصة يستعين حصة سيدنا بالبداية العقد
أكيد لازم، إذا ما عيان وش نسوي لهم؟ إذا تبين وإذا تبين المسألة تبدأ من هنا الفرع اللي ملحق بالفرع السابق، وإذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحب البذر على القول بأن كل زرع يتبع البذر، على هذا القول، وليس عليه أجرة الأرض ولا أجرة العمل. لماذا ليس عليه؟ باعتبار أنه هذا الإنسان غصب منه، قال من قال لكم تأخذون بذري وتطشوا بأرضكم وتشتغلون عليه؟ أنا شو عليه؟ طول الحاصل كله. طبعا نحن هنا استشكلنا إشكالين، الإشكال الأول قلنا الزرع ليس تابعا للبذر وحده، وإنما تابع للبذر والأرض والعمل. إشكال الثاني أن في هذا ضرر، هذا المسكين هم اشتغل، صحيح غاصب هو بس بالتالي اشتغل، وذاك صاحب الأرض هم أرض راحت الموسم راح عليه، فلا ضرر ولا ضرار، يجعل الكل مشتركين في الحصيلة. نعم إذا كان التبين في الأثناء، وأما إذا تبين في الأثناء صاحب البذر إجا شاف بذر رايح بالقاع وذا يزرعوه به، فهنا كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة. مالك الأرض يقول هذا البذر غاصب غصوب جبتوه، شيلوا بذركم روحوا. طبعا هنا أيضا نحن قلنا بشرط اللي لا يصطدم مع حديث لا ضرر ومع قاعدة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذا لم هذا إذا لم يكن محل الإجازة، كشلون كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكلي، هذه محل إجازة ماكو. لماذا؟ لأن الإجازة إنما هي فيما إذا كان صاحب البذر مشتركا في المعاملة ولو فضولة ولو غصبا، وقامت المعاملة على أساس البذر أيضا. أما إذا قامت المعاملة على أساس الأرض والجهد، وهو جهد الفلاح فقط دون البذر، والبذر جابوه من مكان آخر، ما ذكر البذر ضمن العقد، إنما كان كليا راح جابه من مكان لا المشخص في الخارج أو نحو ذلك، أو كان ولم يجز، وإن كان له محل يعني ممكن أن يجيز وأجاز، إذا كان صاحب البذر قادرا على الإجازة، أولا غير محجور عليه رشيد حر التصرف، وثانيا البذر وقعت المعاملة على هذا البذر مباشرة وليس على الكلي، ثم إجا وقال أجاز، يكون هو الطرف المزارعة، هو صار طرف لأنه أطراف المزارعة صاروا ثلاثة، الملاك والفلاح وصاحب البذر، ويأخذ الحصة التي كانت الغاصب. وإذا تبين كون العامل عبدا غير مأذون فالأمر إلى مولاه. إذا قلنا العبد لا يملك وهذا الطرف كان عابد، فهو بالتالي لا يتصرف وإنما يكون إلى مولاه. وكذلك إذا كان محجورا للسفه أو محجورا لفلس، أو كان صغيرا أو كان مجنونا أو أي شيء آخر غير قادر على التصرف في المال، فهنا التصرف والحق يكون لمن له الولاية على المال، سواء الحاكم أو الولي أو صاحب نعم هنا مو غير متصرف، يعني إجازة يحتاج، بدون إجازة ما يصير.
إجازة المال يحتاج
مالك العبد.
العبد صار عامل.
إيه.
إذا العبد مو عبد حر محجور عليه بفلس، يصير يكون عامل.
هذا في هاي الحالة يصير على قول، على تفصيل في المسألة قلنا في وقته. بعضهم يقولون يجوز له العمل والعمل ما يرجع إلى أصحاب الحق. وإذا تبين كل العوامل، قد يمكن العامل الفلاح، طبعا هو حر، المالك هم موجود وأذن، البذر أيضا من أحدهما، لكن العوامل يعني السيارات تبين هذا رايح بايكها من البلدية وجاي يشتغل بها أو من الجيران، سيارات الكري وحفور وغيرها أو أشياء من القبيل. وإذا تبين كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ولصاحبها أجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة. ففي هذه الحالة العوامل باعتبار العوامل ليست ضمن المعاملة، ولأنها ليست ضمن المعاملة فبالتالي هي خارجة، وإنهم حقهم المطالبة بأجرة المثل ولكن لا يستطيعون المشاركة في الزراعة. اللهم إلا إذا كانت الأعراف تقضي بأن المزارعة بين أطراف أربعة، صاحب الأرض وصاحب البذر والعامل وصاحب الأدوات، لو كانت الأدوات العمل غالية بحيث أنه أشركوها الناس يشركوها في باب المزارعة، في هاي الحالة نحن نروح نطلب الإجازة من أصحاب العوامل، فإذا أجازوا يكونون شركاء أيضا. لذلك يقول السيد: وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة. وهذا صحيح وما بي بحث، باعتبار أنه إذا كان الأمر كذلك. هنا بس بحث تقريبا واضح، لكن ذكروا لأسباب معينة، لأنه بعض الخلاف في بعض الصور المتصلة بهذه المسألة، وهي المسألة 19: خراج الأرض على صاحبها. خراج الأرض، من واحد لما يعطي الأرض يعني الأرض يعطيها قابل الاستفادة، معنات الخراج مالها اللي الحكومة تأخذ، عادة الحكومات الإسلامية كانت تأخذ الخراج أو الضرائب اليوم أو حتى الإيجار، إذن يكونها على منه؟ على صاحب الأرض. كما أنه العامل الفلاح ما يجي لصاحب الأرض يقول اليوم كان راسي وجعني بلعت حباية تعطيني فلوسه، لأنه أنت أنا ما أخذك تشتغل، حباية الأكل الشرب رحت مستشفى اطيت فلوس للحكومة، إحنا ما علينا، إحنا نريدك خالص خلصت تشتغل لنا. صاحب الأرض نفس الشيء، العامل يقول أنا أريد الأرض من دون مشاكل، انت روح اعطي خراجها، روح اعطي ضريبتها، روح اعطي ايجارها، هذا يمك الشغله، اعطيني الارض حتى انا اشتغل. وهو كذلك، لكن كل ذلك يخضع ايضا للاعراف. بعض الاحيان العرف ليس كذلك، بعض الاحيان العرف يقضي بانه ايجار الارض يكون على الفلاح، اذا كان العرف يقضي هكذا، أو الخراج على الفلاح، الضريبة على الفلاح. إذا كان الأمر كذلك فإحنا ما نتدخل في المسألة العرفية، العرف هكذا هم خلي يتصرفون مثل ما يريدون. خراج الأرض على صاحبها، وكذا مال الإجارة وإذا كانت مستأجرة، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان. صاحب الأرض يقول أنا رحيت 10 سنين وراء أبواب المحاكم إلى أن حصلت الأرض، تعال الفلاح أعطيني فلوس، يقول ليش عليه، أنا أريد الأرض حتى أزرعها، أنت رحيت اشتغلت طلعتها هذا إلك، أما أنا فهذا لا يهمني. وما يأخذ تركها في يده، السلطان قال أنا أعطيك اليد أرض بس أخذ من عندك كل سنة هالمقدار ضريبة، ولو شرط الملاك كونها على العامل بعضا أو كلا صح. إذا كان الأمر مختلف، يعني الملاك قال أنا أعطيك القاع لكن إيجار أخذ منك، خراج من عندك، ضريبة من عندك، كذا من عندك، إذا قبل العامل فإحنا ما علينا مشكلة، لأنه بالتالي العاقد بين الأمرين بين الشخصين، والعقود تتبع القصود والمؤمنون عند شروطهم. وإن كانت ربما تزاد وربما تنقص على الأقوى، هو هنا رأي آخر يشير إليه الماتن. الرأي هو أنه إذا كان الخراج ليس بشخص بقدر معينة، السلطان حسب كيفه، فالسنة يقول أنه 5%، فالسنة يقول 30%. إذا كان هناك تعويم في الخراج وعدم تحديد الخراج فهذا ما في إشكال. بعض الفقهاء قالوا هذا في إشكال. لماذا في إشكال؟ لأنه العقد يجب أن لا يكون غرريا، وهذا العقد نوع من الغرر. نحن نقول نعم إذا كان غرريا ففيه إشكال، ولكن عادة لا يقدم الفلاح على مثل هذا العقد إلا إذا لم يكن فيه غرر ولا فيه ضرر، ويفهم أعرف مصلحته. نعم إذا كان مستوى الغرر الذي هو انتفى في الإسلام فهو منفي عنه. لذلك كلام السيد كلام صحيح بصورة عامة، إنما يخصص هذا الكلام في حالات الغرر الحقيقي أو الضرر الحقيقي، لأن كل العقود بل كل التصرفات تصرفات الإنسان محدودة بقواعدها العامة، يعني قاعدة الضرر، قاعدة الصحة، قاعدة الغرر، قاعدة عشرات القواعد في الشرع أكو، هاي ما تحدد عقد من العقود أو تصرف من تصرفات الإنسان، وإنما تحدد كل تصرفات المؤمنين وكل عقودهم. ما إلي دخل بهذا العقد أو ذاك العقد. النبي حينما قال حسب الرواية المقبولة نوعا ما عند الفقهاء ونهى النبي عن الغرر، فإذا لا فرق في الغرر سواء في عقد أو غير عقد، أساسا الغرر منفي كما الضرر منفي. هذا على الأقوى. المحشين اختلفوا في هذا المعلقين، وسبب ما قلت. بس السيد هنا عند تعليق يقول على الأقوى هذا المقدار من الغرر لا بأس به، هذا المقدار من الجهالة لا بأس بها فلا يضر. ليش يا سيدنا؟ الغرر منفي، الجهالة منفية. فيجيب عن هذا التساؤل يقول للأخبار، يعني هناك عندنا أخبار في الشارع نعتمد عليها، وهذه الأخبار مطلقة وتشمل حالات الغرر والجهالة. هذا كلام السيد. فالأخبار نقراها. الشراح ناقشوا هذه الأخبار، قالوا دلالة هذه الأخبار ليست بتلك الدلالة الواضحة حتى إحنا نعتمدها، خصوصا منصرفة عن حالات الغرر كما هي منصرفة عن حالات الضرر والحرج وسائر القواعد. الأخبار تجي في الحقيقة مطلقة، ولكن إطلاقها تحدد بالقواعد الشرعية الأخرى. أما الأخبار، فالخبر الأول ما ورد في صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم، يعني هاي الأرض بالسنة يأخذون عليها 100 دينار، وربما زاد صار 110، وربما نقص صار 90، بس هو خراج معلوم زاد شوية أو نقص شوية. إذا دقة نسوي في الرواية مو معنات الزاد يعني 100 صار 1000 أو صار 0، لا، 100 صار شوية أكثر أو شوية أقل. منين نستفيد هاي الكلمة هاي الفكرة؟ من قوله خراج معلوم، يعني شيء محدد، بس ربما زاد واضح يعني زاد شوية عن ذاك أو نقص شوية منه، هكذا أنا أفهم. فدفعها إلى رجل يكفيه خراجها، قال عمي أخذ هذا وأعطي خراج، يعني أعطي ضريبة الدولة، وكل مثلا مناسبة كل سنة أعطيني 100 درهم في السنة. قال عليه السلام العباس. هذا شنو أعطاه؟ أعطاه على أي أساس؟ هاي جعالة صلوح، هذا عقد أنه بابا أنا ما لا أتحمل الخراج، أنت أخذها واشتغل بيها وأعطي خراجها وأعطيني كم فلس 200 درهم، مزارعة، إيجار، ما ندري شو. بالرواية غير واضحة، يعني موضوع الرواية غير واضح. بعض الفقهاء قالوا احنا ما علينا موضوع الرواية، ما يكون واضح انه مزارعة او جعالة او ايجار، ليس علينا في ذلك شان، لان الحديث حول الزيادة والنقصان، وملاك هذه الرواية يشمل المزارعة، يعني الزيادة والنقصان لا بأس به. نحن نقول هذا الكلام ليس بدقيق وليس بتحقيق. ليش؟ لأنه ما معلوم الزيادة، الزيادة طاغية، ولا النقصان نقصان كبير، الزيادة شوية أكثر شوية أقل، هو واضح يقول 200 درهم يرد بالشهر، هذا نفس الذي أخذ منه 300 دينار أو 300 درهم، شو يبقى لهذا الإنسان؟ يقول ربما زاد وربما نقص، يعني زاد عن 100 أو نقص. مرة ثانية أقرأ الرواية، فالرجل تكون له الأرض، يكون عليها خراج معلوم، أي كلمة معلوم شو المعنى؟ خراج معلوم يعني محدد، وربما زاد وربما نقص، يعني وربما زاد وربما نقص، يعني مثلا في واحد يقول أنا كروة النجف ألف دينار، ربما شوية أكثر شوية أقل، ربما زاد ربما نقص، هذا مفهوم. أنا أشكر أفهم، ما أدري لو آخرين يجي يفهمونه. فمن أن على ذلك بعد ما في عموم الكلام، ما في عموم، ما في ملاك، ربما يكون هذا أصلا جعالة وظاهره أنه جعالة يريد يتخلص من الخراج، أو إيجار لا أقل، شنو علاقته بالمزارعة؟ ما أدري. الرواية الثانية عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام، إلى آسف نفس الرواية السابقة يعقوب أيضا ذكرها، بس هاي رواية جديدة. صحيح يعقوب بن شعيب المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما. قال عليه السلام: لا بأس. هذه الرواية كأنها نفس الرواية، لأن الراوي نفسه ونقل الراوي أيضا نقل نفسه، ومتشابهة جدا، بس ذيك كانت مجملة وهذه مفصلة. الرواية شو تقول؟ في أرض من أرض الخراج، طبعا أراضي المفتوحة عنوة تسمى بأرض الخراج، في العراق شو يسموها؟ الميرة يسموها، يعني أميرية، الأراضي الأميرية، الأراضي الأميرية يعني مرتبطة بالأمير، مرتبطة بالخراج، باعتبار العراق يعتبر أراضي مفتوحة عنوة. ومثل هذه الأراضي لازم بقدار، تعتبر رقبة الأرض للمسلمين، منافعها لمن يستصلحها، ومعناته والي اللي هو ممثل للمسلمين يأخذ مقدار على الأرض، ومن ثم الأرض يستصلحها أو يعمرها أي إنسان إليه. قال على أعطى رجل آخر يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، يعني هاي مزارعة حسب الظاهر، وما كان من فضل فهو بينهما، وهذا يبدو واضح لا بأس. بس ما في كلام أنه هذا يعني الجهالة، من يقول جهالة في هذا الموضوع؟ يمكن الخراج كان معلوم، الخراج كان معلوم، تعمير معلوم، يعني مثل بقية المزارعات.
شفنا هذا مرتبك هذا صاحب أو مدرس كشي ما عنده، شاف له واحد جوي عنده فلوس، كانت تعال عمرها وتبع الخراج ما له واجه
فلوس، ما عنده شيء، صح ما في شيء، يعني أنا ما أشوف هذا به الجهالة ولا غرر ولا شيء. هذا كأي مزارعة أخرى، بس اشتراط أن يكون الخراج على المزارع، إلا أن يعرف تاريخيا، نعرف الخراج كان يصعد وينزل حسب كيف الحاكم، أنا ما أدري هذا الشيء. وإذا كان كذلك، فإذا كان التعويم بحيث يضر بالعلم من الطرفين، يعني يكون يسبب الغرر، يسبب الجهالة، فتمر يطلع هذا المسكين العامل هيك ما عنده، نحن نقول هذا مخالف لقاعدة الغرر، يعني نفي الغرر أو نفي الضرر أو نفي الحرج وما أشبه. رواية أخيرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا أدري أهي لهم أم لا، ما دامت القرية بأيديهم فقاعدة اليد تحكم بأنه لهم الحق بالتصرف، يعني كل واحد عنده أرض تحت إيده، إحنا ما نسأل منين جبت هاي الأرض، أنت مسؤول عنها تحت تصرفك. سألوا رجلا من المسلمين قبضها وأدى خراجها، وما فضل فهو له، قالوا تعال أعتقد قبضها وأداء خراجها، التعبير واضح، يعني أقبضها وأدي خراجها والبقية لك، يعني ذلك أنه الخراج كان زايد عليهم، صعب عليهم يدفعوا الخراج، قالوا له أنت استصلحها وأخذ أعطي الخراج والبقية لك. قال عليه السلام ذلك جائز. في رأينا أن هذه الروايات روايات طبق الأصل وطبق القواعد، وما هي الشذوذ والجهالة التي ذكرت ليست هنا في مستوى الجهالة التي تضر العقود، أي ما صرت مستوى الغرر المنفي والمنهي عن شرعا، والله العالم. هناك بعض الإشارات الأخرى إن شاء الله بكرة استكمله بحول الله وقوته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.